أنا معتقد أن مدرسة أهل البيت قوامها حياتها بعنصرين أساسيين، التفتوا، قوامها حياتها بقاؤها استمرارها نموها تكاملها، عبر ما تشاء، بعنصرين أساسيين. أولا في تجديد الاجتهاد في كل ماذا؟ في كل عصر عصر، يعني تغذيتها بآراء جديدة، وإلا إذا بقينا نقدس ما قاله المفيد وما قاله الطوسي وما قاله الصدوق، ثم نقدس ما قاله البحار وتلامذة البحار وأساتذة البحار، ثم الآن بدأنا نقدس ما يقوله السيد الخوئي وما يقوله تلامذة الخوئي وما يقوله أساتذة الخوئي، إذن المدرسة ماذا؟ توقفت عن الحركة. وإذا توقفت أي حركة الإنسان، وإذا توقف أي مشروع الإنسان عن الحركة، ماذا يحصل له؟ ما أريد أقول يموت، ولكنه ينتكس أو لا ينتكس. شوفوا، حتى هذه إيدك إذا مد أنت ما تحركها، حتى هذه عينك إذا مد أغمضت عينك وفي منطقة مظلمة ولم ترى، هل تستطيع بعد أن تخرج أن ترى أو لا تستطيع؟ مباشرة لا تستطيع مباشرة. لماذا؟ لأن حياة أي شيء إنما هو ماذا؟ بحركته الدائبة، وحياة أي مدرسة فكرية باجتهادها ماذا؟ المستمر. ومع الأسف الشديد أنتم لا أقل الآن تجدون في 200 سنة الأخيرة في النجف يوجد اجتهاد، ولكن يوجد اجتهاد على أي مستوى؟ حلال والحرام فقط. ما الدليل على ذلك سيدنا؟ ما هو؟ لماذا تتهم؟ أقول لا، ليس اتهام، انظروا إلى تراث 200 سنة الأخيرة، ماذا يوجد فيها من التفسير؟ ماذا يوجد فيها من الكلام؟ ماذا يوجد فيها من الأبحاث الاجتماعية؟ ماذا يوجد فيها من الأبحاث السياسية؟ ماذا يوجد فيها من الأبحاث الإدارية؟ لا يوجد. العلامة القرشي كتب كثيرا، ولكن القرشي كان من مراجع الدين؟ لا، كان في الهامش. ثم حتى ما كتبه القرشي والبلاغي ورضا محمد رضا المظفر ومحمد حسين كاشف الغطاء ومحمد باقر الصدير والسبزو، كل هؤلاء من كتبوا مع حفظ الألقاب، مع حفظ العناوين والألقاب، من كتبوه إذا قيس إلى ما كتب في الفقه والأصول تجد النسبة لا تتجاوز 10%، 5%. إذن العنصر الأصلي الذي كان يقوم الحركة العلمية في النجف في القرنين الأخيرين ما هو؟ الفقه عزيزي، ليس القرآن. ولهذا أنتم تجدون عشرات الدورات الفقهية والأصولية، ولكن لا تجدوا أحد الدورات التفسيرية. إلى الآن في حوزاتنا العلمية يدرس مولانا تجريد الاعتقاد وشروح تجريد الاعتقاد اللي هي للشيخ الطوسي في القرن 6 و7، يعني بعد 8 قرون، 9 قرون، 7 قرون، إلى الآن استطعنا أن ننتج متنا جديدا للعقائد، مع كل التجديد الذي حصل في العقائد، مع كل تبدل الاحتياجات في العقائد، ولكنه إلى الآن نكرر ماذا؟ ما قاله 7 قرون، 8 قرون، 10 قرون. الآن أنت عندما ترجع إلى العقائد يقولون قال المفيد، قال الطوسي، قال صاحب البحار. أما عندما تسألهم في الفقه لمن يقولون؟ يقولون قال منه؟ قال يقولون سيد الخوئي. هذا يكشف ماذا؟ إذن في الفقه هم تقدموا إلى الأمام، أما في العقائد والتفسير إذن أعزائي، وحيث أن الدين قوامه العقائد لو قوامه الفقه، بدليل ماذا؟ هم يسمونه أصول الدين. عجيب واقعنا، هم يقولون أن العقائد ما هي والفقه ما هو؟ فروع الدين، بينك وبين الله. عد إذا انتكست الأصول يبقى شيء من الفروع أو لا؟ وهذا الذي الآن حادثنا، ما أدري واضح الفكرة أعزائي؟ إذن أعزائي، العنصر الأول هو تجديد ماذا؟ تجديد وإدخال دماء جديدة إلى النظرية ماذا؟ إلى النظريات الدينية والمعارف الدينية، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني أن نقبل الاختلاف في الرأي داخل حوزاتنا العلمية، لا تصير عندنا حالة الاستبداد والإرهاب الفكري. إذا قال نظرية نعم من حقك أن تناقشه، تقول له هذه النظرية ليست لها أسس قرآنية أو ليست لها أسس عقلية أو ليست لها أسس دينية صحيحة، لا أن تتهمه في نواياه وأنه ضال ومضل وخارج عن المذهب، وهذا يأخذ أموال من الغرب وهذا يأخذ أموال من الشرق، ذاك يريد تهديم الحوزة وهذا يريد يضحي بالمذهب، هذه كلها شعارات، هذه دليل على عجز المتكلم بها، دليل على فشله العلمي في الوقوف أمام أي تجديد، ولا أستثني أحدا. هنا أقولها صريحة لكل الأعزة، من يقول، من عندما طرحت أي نظرية دينية إذا وجدتموه يذهب إلى النقاش في النوايا وإلى الاتهام، اعرفوا أن المتكلم ما هو؟ ها؟ فاشل عاجز علميا. لا أتهم، أنا لست من أولئك الذين أتهم، وإلا منطق القرآن الكريم ما هو؟ ها؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا منطق القرآن، هذا منطق النبي الأكرم، منطق النبي الأكرم إنا أو إياكم لعلى هدى أو في كتاب أو في ضلال، هذا منطق القرآن، منطق أهل النبي.